هلا والله، حياكم في بودكاست اندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح أحاول أوصل لكم أغلب أفكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر. أهلين، اليوم بلخص كتاب راح يشقلب حياتكم للأحسن بإذن الله. اختيار الكتاب كان بسبب أهميته وتأثيره على كل شخص قرأ. هالكتاب من قوته صاروا يعطونا كدورات تدريبية في جميع أنحاء العالم. انباعت فوق 15 مليون نسخة لهالكتاب وترجم لفوق 38 لغة. هالكتاب من قوته وصداه تألفت سلسلة من الكتب لها علاقة فيه وتتعمق فيه أكثر. فكرة الكتاب باختصار هي أنه يعطيك خطوات تمشي عليها عشان تعتمد على نفسك وتنجح بحياتك. هي فعلياً 7 مبادئ، لكن زبدة الكتاب أننا نتبنى هالمبادئ كعادات. لو سوينا هالشي بتزيد فعاليتنا بشكل رهيب وبننجز بشكل مو طبيعي. الكتاب اسمه العادات 7 للناس الأكثر فعالية، أو بالإنجليزي The 7 Habits for Highly Effective People. الكتاب من تأليف ستيفن كوفي ومكون من 422 صفحة. حاب أبدأ بسؤال بسيط، تتوقعون عندكم إمكانيات خفية ممكن تستخدمونها بأنكم تتطورون، تعيشون روتين يومكم وتصيرون ناجحين أكثر من نجاحكم الحالي بمراحل؟ خلونا نشوف وش السر وراء أن هالكتاب تصدر الأفضل مبيعا لقرون من الزمن. الله، حلوة كلمة نجاح صح؟ الكل مننا يبي يصير ناجح ويعيش أفضل حياة ممكنة، والنجاح لها علاقة بكل شيء، سواء النجاح في الدراسة، نجاح في الوظيفة، نجاح بإنجازات معينة، أو نجاح بأي ناحية من نواحي الحياة. وحنا لازم نستوعب أننا عشان ننجح بحياتنا لازم ننمي عادات تتماشى مع المبادئ الصح بالحياة. لما المؤلف بحث عن كيف الناس الناجحة قاعدين يوصلون للي يبونه، درس سلوكيات الناجحين في آخر 200 سنة واكتشف أن في استراتيجيتين يتبعونها الناس اللي ينجحون. الأولى هي أنك إذا تعلمت كيف تخلص المهمات بطريقة صح وتعرف وش تقول ومتى تقول راح تحقق أهدافك. مشكلة هالاستراتيجية هي أنها ممكن تسبب تغييرات سطحية وأغلبها تنظير. الاستراتيجية الثانية اللي هي مرة مهمة وبيكم تركزون معي فيها هي أنكم تتبعون مبادئ معينة أساسية. أول ما تشكل شخصيتك بتبني هذه العادات غصب راح تنجح بمشيئة الله سبحانه. وهالعادات راح نمشي عليها واحدة واحدة بإذن الله. خلونا نتعرف 7 مبادئ اللي أعطانا إياها المؤلف. أول مبدأ هو أنك تكون استباقي، وهالشي يصير بأنك تبادر بتحكمك في نفسك وباستجابتك للي يدور في العالم حولك. لو سألتك مين أنت؟ وإيش الشيء اللي يخليك الشخص اللي أنت عليه؟ في علماء قالوا أن حنا نتيجة علم الوراثة، وفي علماء قالوا أن اللي شكل هويتنا هي المواقف اللي عشناها أو تربية أهلنا لنا. يقول الكاتب أن كل اللي قلناهم هو نتيجة عوامل خارجية، وأن الأشخاص الفعالين بالمجتمع عندهم عادة، هالعادة هي أنهم يتعاملون مع العالم بطريقة غير. الناس الفعالين مؤمنين أننا نقدر نتحكم بنفسنا حتى لو ما نقدر نتحكم بظروفنا، ما يهم. الفرق بين البشر والحيوانات هو أننا نقدر نستوعب، وربي خلق لنا مخ عشان نفكر ونقرر اللي بنسويه. يعني حنا نتفاعل مع العالم الخارجي بأننا نوقف ونتأمل الموقف بعدين نختار كيف نتصرف. الحيوانات عكسنا، مبرمجين كيف يتصرفون مع العالم الخارجي. تكلمنا من قبل عن اللي يميزنا كبشر في حلقة كيف تصبح إنسانا، وهالحلقة من أقرب الحلقات لقلبي وأكثر الحلقات اللي تعبت بتحضيرها. تقدرون ترجعون لها سواء في قناة اليوتيوب، في قناة البودكاست، من أي منصة تسمعونها، أو بحط بوصف الحلقة رابطها بإذن الله. يقول الكاتب أنتم إذا تبنيتوا عادة التحكم بالنفس والاستجابة للعالم الخارجي بيكون عندكم فرصة تحددون مصيركم. يعني غير بنفسك جوا وراح تلاحظ أن المحيط الخارجي جالس يتغير. مثلا إذا كنت طالع مع أصحابك ومطرت، أنت ممكن تنفس وترجع ويخرب كل شيء، وممكن برضو أنك تستمتع بالمطار وتجي تتصور وتتمشى فيه وتدعي. هالكلام ينطبق حتى بأصعب الظروف. الطبيب النفسي المشهور فيكتور فرانكل كان يقضي كل يوم بمعسكر الاعتقال اللي يتعذب فيه وقت الحرب العالمية الثانية، وهو يتخيل كيف بيطلع من السجن ويقول قصص السجن لمجتمعه وعياله، ويجلس يفكر ويحوس. وفعلا صار هالشيء، لأن فيكتور عرف أنه يقدر يتحكم بردة أفعاله اتجاه الظروف اللي حوله. لما تواجه مشكلة بشغلك لا تستسلم لغرائزك وتنفس على طول، خذ لحظة وفكر بالأسباب الجذرية اللي خلت هالمشكلة تصير، وبعدها ركز طاقتك على اللي تقدر تحل فيه المشكلة وكيف تستفيد منها بشكل إيجابي. ثاني عادة هي أنكم تبدون بعقلية النهاية، يعني أنكم تبدون كل مهمة بالنتيجة اللي تبون توصلون لها من هالمهمة. اعتبر أن عندك مشروع سواء كبير أو صغير، تكتشف أنك تشتغل على المشروع على مرحلتين، مرة بالتخطيط ومرة وقت التنفيذ. كل الحالتين مهم تفكرون بالنتيجة النهائية ومستقبل هالمشروع. يعني مثلا تبي تبني بيت، لازم تتخيل كل تفاصيل البيت كيف تبيها تطلع عشان تسهل على نفسك أخذ القرارات وقت البناء. البيت اللي بتبنيه ممكن ما يطلع على ذوقك أو ما يعجبك، وهذا بسبب بس أنك ما تخيلت نتيجته النهائية. ممكن أنك تضطر تدفع أضعاف المبلغ أثناء البناء لأنك جالس ترجع نتائج قراراتك الغلط اللي ما خططت للبيت عليها من قبل. تقدر تطبق هالعادة الثانية اللي الحين نذكرها بأنك دائما تحط أهداف لكل شيء بتسويه، سواء أهداف يومية، أسبوعية، كل 3 شهور، سنوية وغيرها. لكل مهمة أو شيء تبي تسويه تقدر تحط لها أهداف. تخيل معي حياتك اللي تبي توصل لها بعدين، واكتب كل تفاصيل الأشياء اللي تبي تحققها، وأول ما تعرفون وش تبون تأكدوا أنكم بديتوا تمشون على طريقة تحقيقها، وما راح تضيعون وقت لأنكم جالسين تخططون صح. وش أفضل الطرق اللي ممكن تساعدنا على ترتيب أولوياتنا؟ وإذا نشتغل على شيء معين هل ممكن الكل يكسب ولا دائما في تضحيات لكل شيء؟ خلونا نشوف العادة الثالثة والرابعة كيف ممكن يساعدون هالعادتين نعرف أجوبة أسئلتنا. العادة الثالثة هي ترتيب الأولويات. إذا تبون تصيرون فعالين مرة، اكتبوا الأشياء اللي لازم تسوونها، بعدين رتبوها بالأهمية والضرورة، ولازم برضو أنكم تعرفون أهم الأشياء عشان تسهلون على نفسكم تحقيقها. الكاتب ما خلانا ضايعين كذا، ورانا تكنيك خرافي عشان نرتب الأولويات، واللي اسمه مصفوفة إدارة الوقت. جيبوا ورقة وارسموا خط بالنص بشكل أفقي وخط ثاني بشكل عمودي. ركزوا معي يا جماعة، هذا الكلام مرة مرة مهم. المهم بتجيبون ورقة وبتقسمونها نصين، بتصير الورقة مقسمة لأربع أقسام. المربع اللي فوق على اليسار اكتبوا عليه عنوان مهام عاجلة وهامة. مثال على هذه هو أي أزمة مفاجئة ممكن تصير لك، يعني مثلا أن مديرك دق عليك وقال لك تعال قابل لي مكتبي خلال 5 دقائق. المربع اللي فوق على اليمين سموه مهام مهمة ولكن غير عاجلة. هنا تيجي المشاريع اللي عادي تاخذ وقتك فيها لكن لازم تسويها، مثل بناء العلاقات، انك تاخذ شهادات، انك تكون اسره مستقره وسعيده وغيرها. المربع اللي تحت يمين بالورقه هذا سميه مهمات عاجله لكن مو مهمه، مثل انك ترد على الجوال او انك ترسل ايميل روتيني وغيرها. المربع الاخير اللي هو تحت يسار هذا سموه مهمات غير مهمه وغير عاجله، مثل انك تلعب لعبه معينه او تشوف مسلسل. اول ما تقسم كل الاشياء او كل المربعات هذه تحط فيها اشيائك وتقسمها مثل ما ذكرنا، راح يكون مره سهل تعرف وين تحط جهدك. اغلب الناجحين يركزون على المهمات اللي بالمربع الثاني قبل لا تصير بالمربع الاول، يعني يركزون على المهمات اللي بالمربع اللي مهم وغير عاجل قبل لا يصير مهم وعاجل. العادة الرابعة هي أنك تدور السيناريو اللي فيه فوز للطرفين، أو استراتيجية وين وين بالإنجليزي. إذا كنت إنسان تحب الكورة وتنافس ببطولات وجالس تلعب على النهائي، أنت عارف أن مهما بدأ الفريقين بس فريق واحد اللي راح يأخذ الكاس، والفريق الثاني بيرجع بدون ما يحقق شيء. لحسن حظنا مو كل الحياة كذا، الأشخاص المؤثرين بعالمنا دائما يدورون السيناريو اللي يطلع فيه كل الأشخاص راضين. مشكلة الأمور اللي بس طرف واحد ينتصر فيها هي إنها تؤدي المنافسة، وغصب يطلع طرف من الأطراف خسران وزعلان، وهالشيء ممكن يجيب لك أعداء ويجيب عدم ثقة وهواش، وممكن بالنهاية أصلا كل الطرفين يطلعون خسرانين، يعني ما استفدت ولا شيء. خلونا ناخذ مثال عشان نبسط المفهوم. تخيل إنك تشتغل مع فريق مبيعات والشركه محدده ان اكثر واحد يبيع بالشركه هو اللي بياخذ مكافاه، والباقيين ما راح ياخذون ولا شيء. بتلاحظون ان كل شخص مهتم بمبيعات الحاله، وما راح يساعدون بعض اعضاء الفريق، وممكن يخربون على بعض برضه. وش بيصير بهالحاله؟ على الاغلب انخفاض باجمالي مبيعات الشركه، يعني الكل خسران. البديل هو ان اجمالي المكافاه يتوزع الفريق بالنسب على حسب الاداء. وش احسن طريقه عشان تصير تتبنى مفهوم الكل يربح؟ هو انك تصير تفكر بعقليه الوفره، واللي تقول ان دايم في كفايه تكفي الكل. هالعقليه بتزيد تعاونك مع فريقك، وبتلقى ان اكبر انتصاراتك جايه من العمل الجماعي. عندي تساؤل، كيف انصاتنا لغيرنا ممكن يخلينا ننجح؟ وايش معنى روح الفريق؟ وهل اذا حطيت كل تركيزي بشغلي بنجح، ولا مهم اني اخصص وقت كثير لنفسي حتى لو اخذ من شغلي؟ خلونا نشوف العادة الخامسة والسادسة والسابعة كيف ممكن تجاوب تساؤلات. العادة الخامسة هي انك تحرص انك تفهم قبل لا تنفهم. تقدر تكون كذا ببساطة لما تصير تسمع قبل لا تتكلم، وهالشي بيخليك تبني علاقات قوية مع الناس من خلال فهمهم. إذا كنتوا تشوفون الدنيا مشوشة شوي ومغبشة كذا، بتحسون أنكم تحتاجون تفصلون نظارة. بعدين وقت الفحص بيوريكم الدكتور أحرف وبيضبط العدسة لين تشوفون بوضوح. وعلى أساس هالتضبيط هذا، أو على أساس شوفتكم للعدسة، بيختار لكم مقاسات النظارة اللي تحتاجونها. طيب وش اللي بيصير لو جاك الدكتور واعطاك نظارة قال لك البسها هذه تصلح لك بدون فحص؟ ما راح تستفيد شيء صح؟ لان كل اللي يحتاجون نظارات مقاساتهم غير عن بعض. نفس الشيء موضوع التواصل مع الناس، كثير ناس يتصرفون مثل الطبيب بالحالة الثانية ويعطونك حلول قبل لا يفهمون مشكلتك. الاشخاص الفعالين بالمجتمع يسمعون ويفهمون قبل لا يتكلمون. كل علاقة ما راح يكون لها فائدة اذا ما كان فيها تواصل جيد بين الطرفين. كثير ناس يطورون مهارة التحدث بس، يعني يهمهم إن غيرهم يفهمهم إذا تكلموا، لكن هذه نص الصورة بس. لازم تعرفون كيف تنصتون وتسمعون إذا تبون تصيرون ناجحين، ولازم برضو تعرفون وش يقصدون بكلامهم بدون سوء فهم. إذا أحد جاء ياخذ شورك بشيء، جرب إنك تفهم ليش قال كذا وش يحتاج يعرف منك بالضبط قبل لا تبدأ تقول قصص وتشطح بأشياء هو في غنى عنها. كذا أنت راح تركز بالمحادثة أكثر وتنمي ذكائك العاطفي والاجتماعي. حنا مو جالسين نقول سلك للي جاي يكلمك، لكن لازم يكون عندك اهتمام صادق واستيعاب قوي لكلامه. هالشي ممكن ياخذ وقت طويل وممكن يوصل سنوات من العمل، بس صدقوني ان استماعكم راح يلاحظ كل شخص يكلمكم، وراح يقدرون مرة يعني ما في كلام يوصف قديش ممكن يقدرون هالشي. ومع الوقت راح تلاحظون ان علاقاتكم صارت اكثر انفتاح واكثر رضا ولها تأثير ومعنى. العادة السادسة هي أنكم تتبنون عقلية التآزر والتعاضد، وهالشي سهل إذا خليت عقلك متفتح أنك تشارك أفكارك مع غيرك وتعرف أفكار غيرك بعد. لو تمشيت بغابة تلقى أن المكان مليان جمال ومليان حياة، هل هالجمال جاي من الحيوانات اللي عايشين فيها، ولا من نور الشمس، ولا من أوراق الشجر؟ الجواب هو أننا ما نقدر نعطي الفضل لعنصر واحد بس، هي منظومة كاملة مترابطة متفاعلة مع بعض، وشبكة الحياة هي اللي تظهر الجمال اللي تشوفه. وفي شيء ثاني برضو اللي هو على العلاقات الإنسانية، الناجحين يؤمنون إن يد واحدة ما تصفق، وإن أفكار مجتمع أو فريق إذا اجتمعت سوا راح تجيب نتيجة أكثر من أفكار شخص الحالة. ما في زي الإبداع اللي يجي من اجتماع ناس مختلفين مع بعض، كل فرد له نقاط قوة ونقاط ضعف. هالشي تقدرون تلاحظونه باجتماعات، بتشوفون ان في ناس ممكن تسأل اسئلة مستفزة ويجون ناس يجاوبونهم اجابات مفيدة، والنتيجة النهائية هي ان الكل بيطلع مستفيد ومتعلم شيء جديد. عادة التآزر تخلق بيئة يحس فيها الكل بالامان والاحترام، سواء نبني بعض وسواء نبني افكار ممكن تغير العالم حتى لو مهاراتنا مختلفة. ما في فريق راح ينتج اكثر من فريق اعضائه بينهم ألفة وتآزر. العادة السابعة والاخيرة هي أنكم تخصصون وقت تعتنون فيه بنفسكم من خلال تكنيك سماه المؤلف سن المنشار. تخيل أنك حطاب مجتهد وكل يوم تروح للمزرعة اللي فيها أشجار عشان تقطع حطب. أول كم ساعة بيكون التقطيع سهل، بعدين لما تيجي تقطع الشجرة اللي بعدها تكتشف أن الموضوع صار أصعب وأصعب لين يصير المنشار ما يقطع ولا أي حطبة. وش اللي صار طيب؟ ببساطة أنت نسيت تعتني بأدواتك، فصار المنشار اللي كان جديد وحاد ومسنون منشار ما له أي فائدة. اللي نبي نوصله هنا هو أن أشطر العمال وأفضلهم راح يصيرون من أسوأ العمال إذا ما أخذوا فترات راحة. راح تخسرون كل نقاط قوتكم لو صرتوا تكرفون بدون أي راحة. لازم تخصص وقت تجلس فيه مع أهلك، تعتني بنفسك، وقت لك. المؤلف أعطانا 4 نواحي لازم نعتني بنفسنا من كل ناحية منهم عشان ننجح بحياتنا. الأول هو الناحية الجسمية، واللي تتلخص باعتنائك بنفسك من خلال ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية السليمة والنوم المريح. وتكلمنا عن أهمية النوم بالحلقة اللي لخصنا فيها كتاب لماذا ننام، برضو بحطه بوصف الحلقة إن شاء الله. هذه العادات الصحية بتزيد كفاءتكم بالشغل. البعد الثاني هو البعد الروحاني. هنا تقدر تعتني بنفسك من خلال تواصلك مع قيمك، تقديرك للجمال اللي موجود من حولك، والصلاة وقربك من الله وجلسات التأمل وغيرها. هالبعد راح يزيد تركيزك وتحملك للتحديات اللي تواجهك. الناحية الثالثة هي اعتنائك بعقلك. دائما تعلم أشياء جديدة واقرأ كتب جديدة وحاول تتعلم لغات جديدة. هذه الممارسات راح تزيد سعادتك وبرضو تواصلك. الناحية الرابعة والأخيرة تشمل كل الجوانب الاجتماعية والعاطفية لحياتك. إذا تبون تنجحون بحياتكم هالشيء ما يعني أنكم تتخلون عن الناس عشان تزيدون وقت شغلكم، بالعكس ضروري تغذون علاقاتكم مع الناس، وضروري تتقابلون مع أهلكم وأصحابكم وناسكم بشكل منتظم وشكل دوري. وضروري برضو أنك تاخذ بريكات تاخذ وتعطي فيها مع زملائك بالدوام، وأنك إذا رجعت البيت تجلس مع زوجتك أو زوجك تلعبون أطفالكم، هذا إذا أنتم متزوجين طبعا. التزامكم بتجديد كل هالأربع أبعاد بيطيركم للسماء، بيخلي فعاليتكم وأدائكم للمهمات يتضاعف. وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبكم الكتاب تذكروا أن هذا مجرد ملخص، وفيه بالكتاب معلومات تفصيلية أكثر، بحط رابط شراء وتحميل الكتاب بوصف الحلقة للي مهتمين يقرون عنه. تعلمنا بهالكتاب كيف أن تحسينك لحياتك يعتمد بشكل أساسي على تبني 7 عادات ومبادئ ضرورية. الأولى هي أنك تكون استباقي باستجابتك للعالم حولك. الثانية هو أنك تبدأ بعقلية النهاية. الثالثة هي أنك ترتب أولوياتك. بعدها يجي أنك دايم تدور على السيناريو اللي يطلع فيه الكل فايز، وأنك تحرص أنك تفهم قبل ما تنفهم. والسادسة هي أنك تتبنى عقلية التآزر. والسابعة والأخيرة هي أنك تخصص وقت للعناية بنفسك، سواء عناية جسدية، عقلية، روحية أو اجتماعية. بالبداية ممكن تلقى صعوبة ببناء هذه العادات، لكن مع الوقت بتشوف أثرها وبتصير جزء من شخصيتك. وإذا تبي تلاحظ الفرق قيم نفسك كل أسبوع وشوف وش التحسين اللي صار بحياتك. لما تشوف نتائج نجاحاتك راح تتحفز أنك تستمر. لأي اقتراحات يشرفني تتابعوني بالسناب وتعطوني إياها، لأن سناب شات هو أكثر منصة متفاعل فيها. حسابي بالسناب ماجد NS MAJED NS. وإنستغرام البودكاست برضو بحطه بوصف الحلقة @endorphinpodcast. إذا عجبتكم الحلقة ارسلوها للي تحسون إنها ممكن تفيدهم، وأي أحد ممكن يتبنى هذه العادات عشان ينجح بحياته، أو تحسون إنه مقصر بجانب من جوانب 7 أشياء اللي ذكرناها. وترى نزلنا كل حلقات البودكاست باليوتيوب، تقدرون تسمعونها من هناك. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة بداية الشهر الجاي بإذن الله، ويا رب إنها 7 عادات تصير جزء لا يتجزأ من شخصياتكم، ونشوفكم أنجح ناس بالدنيا. فمان الله.